بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. لكل شيء باب لمعرفته، والإنسان الذي يأتي من ظهر الباب، يعني ما يدخل من البوابة التي تؤدي إلى المعرفة، يضيع الطريق، يفوته الحق ويفوته الواقع في كل شيء. الآن أضرب لكم مثال كمقدمة للبوابة البحث. المسلمون مدارس شتى ومذاهب شتى، ولكنهم يجتمعون على رموز وقضايا معينة لا يختلفون فيها. ومن هنا كان الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، هذا إذا لم يخالف بعضها بعضا، يعني إشارة إلى ذلك الرمز. نتنبه للموضوع. أحد الأمور التي يتفق عليها المسلمون جميعا على صدقها وصحتها هو القرآن الكريم. لا يوجد في المسلمين من يشكك في القرآن أو يشكك في صحة القرآن. القرآن كل الأمة الإسلامية تجمع على صدقه وحقيقته، وأنه حق، وأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا إذا نظرنا إلى الآثار الموجودة في التاريخ الإسلامي ووجدنا أن الأشياء أمامنا تنقسم إلى قسمين، إما حق متبع أو باطل مجتنب، فنجد أن القرآن حق متبع لا يختلف في ذلك أحد أبدا من المسلمين. إذا صار الكلام بهذا الشكل أيها الأحبة، معناه يكون القرآن ميزانا للفكر الإسلامي. معنى ذلك أنه إذا جاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعرض الحديث على القرآن. إذا كان للحديث أصل في القرآن وكانت الآيات تؤيد الحديث، هذا الحديث يأخذ بأعناق المسلمين جميعا ولا مفر من الاعتراف بصدق الحديث أبدا. لا يمكن لأحد أن يتفلت من الاعتراف بالحديث. وإذا وجد هناك من يتفلت ويبتعد عن الاعتراف بهذا الحديث الذي له نص في القرآن، فذلك الشخص خارج عن دائرة الإسلام. بعد أن أثبتنا أن المسلمين جميعا يتفقون على صدق القرآن وأنه حق، مثلا نحن عندما نأتي إلى أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه نجد هذه الأحاديث صنفين من حيث الإخراج والسند. صنف من الأحاديث متفق عليه بين المسلمين جميعا، وهنا نقطة الالتقاء، على أن الصنف الآخر الذي لم يتفق عليه المسلمون، بمعنى أن مدرسة من مدارس الإسلام ما تأخذ بهذا الحديث، أحيانا يكون ذلك الحديث المرفوض من قبل بعض المدارس الإسلامية هو الحق بعينه، لكن أنا لا أتحدث عنه الآن، أنا أريد أن أدخل إلى بوابة البحث، نلتفت بقلوبنا ومشاعرنا، لأن هذه البحوث ترسخ العقيدة في أذهاننا وتبين لنا الحق وتبين لنا الصورة الصحيحة لكربلاء وللحسين ولعاشوراء. ولذلك نحتاج إلى مقدمات. اتفاق الأمة على أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك في المذاهب الإسلامية ميزان لقبول بعض الأحاديث، علما أنه أقول أيضا أن بعض المذاهب الإسلامية والمدارس الإسلامية تأتي بالحديث الذي يرفضه القرآن فتجمد القرآن وتأخذ بالحديث، هذا أيضا ما علينا به، لأنما نأخذ الجانب الإيجابي في القضية، ملتفتين؟ نأخذ الجانب الإيجابي. الذهبي عالم كبير في المدارس الإسلامية وإمام من أئمة الحديث، وعنده كتب، وهذه الكتب معتبرة عند المسلمين جميعا، كتب الذهبي. واحد من الكتب اسمه ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال، وواحد من الكتب اسمه تذكرة الحفاظ. الذهبي له عادة معينة، إذا رأى حديث يتحدث عن فضائل أهل البيت يسقط الحديث، يقول هذا الحديث ضعيف. الآن حتى تلتفتوا ماذا أريد أن أقول أنا، لكن الذهبي نفس الذهبي يأتي إلى الأحاديث التي لها منشأ ولها أصل في القرآن الكريم وتتحدث عن فضائل أهل البيت، وهذه الأحاديث لا يستطيع الذهبي أن يبتعد عنها أو يضعفها أو يخفف يقلل من قيمتها. واحد من الأحاديث حديث يذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وفي تذكرة الحفاظ عن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو ذر الذي قال عنه النبي أنه ما أقلت الغبراء الأرض يعني، ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أبو ذر يروي هذا الحديث، ومن يخرجه؟ يخرجه الذهبي، ويأتي أرباب الصحاح يعتمدون على إخراج الذهبي وأن هذا الحديث صحيح ويخرجونه في كتب الصحاح. الحديث يقول هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. هذا الحديث الذي يخرجه الذهبي ومروي عن أبي ذر الغفاري. العجيب في الأمر أن الذهبي يخرج هذا الحديث ويغفل عن أن الحديث يتحدث عن عصمة علي بن أبي طالب، وأن الإمام علي سلام الله عليه طاعة الإمام علي ذائبة ومندمجة في طاعة الرسول وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن معصية الإمام علي هي معصية لرسول الله ومعصية لله سبحانه وتعالى. هنا عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أصل هذا الحديث موجود. بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بالخمسة أصحاب الكساء: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هاي نزلت في الإمام علي سلام الله عليه. طيب هذا جانب. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، في آيات متعددة. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، الرسول يقول يا علي، أو يقول من آذى عليا فقد آذاني. إذن في يوجد نص أيضا في القرآن الكريم يمشي على هذا الكلام. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فيقول له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. إذن هذه الأحاديث المروية في كتب المسلمين تبين أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إمام معصوم. وإذا كان الإمام علي إمام معصوم وهو الحق، فأبناء علي كذلك، الأئمة الاثنى عشر الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. هنا المسألة تأتي، هذه الأمور التي ذكرتها واضحة عندكم، لكن وين نذهب بها؟ كيف نأخذ منها مفتاح لبوابة البحث يا أخوة؟ الله سبحانه وتعالى عندما اختار عليا أمير المؤمنين ذكره في كثير من الآيات القرآنية، ولكن ركز ذكر علي في آيتين. الآية الأولى في آخر سورة الرعد، وأذكركم بها، أضر رقمها 43 في آخر سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هناك رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شاهد مع الله للنبي بأنه رسول من قبل الله، وهذا الرجل له صفة واحدة، أنه عنده علم الكتاب، علم القرآن. والقرآن يتحدث الله سبحانه وتعالى عن القرآن يقول تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني كل شيء في الوجود فيه تبيان وين موجود في الكتاب. فإذا كان علي عنده علم الكتاب يعني عنده علم لكل شيء في الوجود. ومن الأشياء اللي موجودة هناك الرضا والغضب، والحب والبغض، والثواب والعقاب، والوعد والوعيد، وحركة الإنسان في الحياة. لاحظوا هذا المعنى الدقيق أيها الأحبة، إذا التفتنا حقيقة إلى هذه النقطة ندرك مقام الإمامة ومنزلة الإمام، وماذا يعني عندما نسمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويقول إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. إذن غضب فاطمة غضب الله، ورضاها رضا الله، وغضب علي بن أبي طالب غضب الله، ورضا الإمام علي رضا لله سبحانه وتعالى. إذا رأيت أسارير وجه الإمام أمير المؤمنين منفتحة وهناك انشراح على صدره ووجهه، فاعلم أن هذه إشارة تدل على رضا الله سبحانه وتعالى. أما إذا غضب فهي إشارة تدل على غضب الله سبحانه وتعالى على الذين يقفون في طريق أهل البيت ويقفون في طريق الإمامة، طريق الإمامة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أقدس بقعة، في أقدس مكان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لأن الإمام يأتي لرفع الظلم عن العباد، فكيف يكون هو ظالم؟ ومن هنا يأتي الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه ويعدد مواصفات الإمام، فتصل إلى قرابة 70 صفة وخصلة اللي موجودة في الإمام. ومن بينها أن يكون أعلم الناس، أن يكون أشجع الناس، أزهد الناس، أعبد الناس، أكرم الناس. هذه المواصفات كلها مجتمعة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فإذا من هالباب دخلنا يا أحبتي نجد أن الأمة الإسلامية تتفق بكلمة واحدة على أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا الحديث أيضا موجود في صحاح المسلمين ولا يختلف فيه أحد، الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة. فإذا كان الحسين سيد شباب أهل الجنة، لماذا إحياء ذكرى الحسين يختص بها الشيعة فقط دون غيرهم؟ لماذا ذكرى الإمام الحسين يختص فيها، تختص فيها مدرسة معينة فقط؟ لماذا لا يتحرك العالم الإسلامي كله في ذكرى عاشوراء لإحياء ذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه؟ لماذا نرى هناك تقصيرا وليس قصورا، تقصير في الإعلام، تقصير في قضية إحياء ذكرى عاشوراء؟ أكثر من ذلك، أنا أجد بعض الخطباء يتعمد في أيام عاشوراء يستعرض ملامح وشجاعة يزيد بن معاوية. لاحظ كيف؟ فماذا تسمي هذا النوع من الخطب ومن التوجيه؟ واحد يذكر يزيد بن معاوية، رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر لحظة في حياته، الإمام الحسين على صدره يقبله ويبكي ويقول ما لي وليزيد بن معاوية، لعن الله يزيد بن معاوية، الشجرة الملعونة في القرآن. هذا الحدث العظيم، هل استطعنا حقيقة أن نوظف هذا الحدث العظيم وهذه الذكرى العظيمة، ذكرى عاشوراء وكربلاء وذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه، لنقتدي ونسير في طريق الاستقامة التي ذكرها الله، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة؟ الليلة ليلة السادس من محرم، هناك عشرات الأشخاص بل مئات الأشخاص مع الإمام الحسين سلام الله عليه. من بين هؤلاء العلماء، المفكرون، الزهاد، العباد، أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من بين هؤلاء النساء، كان هناك نسوة بالإضافة إلى نساء بني هاشم، بالإضافة إلى العقيلة زينب سلام الله عليها، ووجود الحوراء زينب وبنات رسول الله في كربلاء في هذه الليلة، إعطاء درس، وجودهم إعطاء درس للمرأة المسلمة ولدور المرأة المسلمة. لكن هناك رجال كانوا هذه الليلة، واحد عمره 90 سنة، ورجل آخر عمره 60 سنة، واحد آخر صبي لم يبلغ الحلم، لم يراهق، مثل القاسم بن الحسن يتيم، مثل ذلك الصبي الذي قتل أبوه في المعركة وكان لن يتجاوز سن 11 من عمره لما نظر إلى الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء، أبوه قتل في المعركة، فأقبل مهرولا إلى الحسين يتلفت يمنى يسرى. هذه دروس، دروس عظيمة أيها الأحبة. والله لو كانت هذه الدروس عند غيرنا، كما قال ذلك الرجل النصراني، قال لو كان عندنا الحسين بن علي لنصرنا الكرة الأرضية جمعا، لنصبنا في كل شبر منبرا ورفعنا لواء باسم الحسين. لأن الناس اليوم، العالم اليوم خصوصا بهذا الوقت بالذات، الناس عايشين حالة من عدم المعرفة، من الجهل، الضباب اللي موجود أمام الرؤية، الرؤية مو واضحة. اليوم الناس اللي موجودين في كربلاء ونحن نجلس لنحيي ذكراهم، هؤلاء كان كل واحد منهم نافذ البصيرة، مثل أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، باب الحوائج، تنظر إليه والله كأنك تنظر إلى جبل من العلم والمعرفة والتقوى والإيمان وآثار السجود على وجوههم. تنظر إلى حبيب ابن مظاهر الأسدي الذي أعطى جواده وفرسه لعبده وقال له أخرج خارج الكوفة انتظرني أنا جاي خلفك، لما تأخر عليه صار العبد يخاطب الجواد، يخاطب الفرس، يقول يا جواد سيدي حبيب، والله لئن لم يأتي سيدي ويركبك ويمتطيك للذهاب إلى كربلاء لأمتطين ظهرك وأذهب لنصرة ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة. يسمع حبيبي يصير يبكي يقول سيدي كل واحد يتمنى أن يحضر عندك كربلاء شعلة من العلم والنور، كربلاء أيها الأحبة مدرسة، كيف نستطيع أن نوصل هذا الصوت إلى العالم؟ كيف نستطيع أن نفتح بوابات الإعلام الإسلامي العربي في شهر محرم؟ أقل تقدير في العشرة الأوائل من محرم أن يكون عندنا محطات تلفزيون تنقل إلى العالم ما يجري في هذه الأيام وما جرى، تبين. ونحن بحاجة لهذا الشيء، ونحن بحاجة لرسالة الحسين ولصوت الإمام الحسين. الشعوب كلها والله لو عرض عليها الإمام الحسين لأقبلت إلى الإسلام ولا دخلت في الإسلام ولا عرفت حقيقة الإسلام. هذا غلام تركي لم تعرف عشيرته ولم يعرف أبوه، يعني هو لم يعرف نفسه، وإلا رجل له أصالة وله تربية وله جذور، يأتي مع الحسين سلام الله عليه. وذاك جون الزنجي الأسود من الحبشة من أفريقيا يأتي مع الحسين. اتصور المعنى الدقيق لهذه الأمور. لكن لما يقتل جون، الإمام الحسين ينظر إلى جون يتقدم إليه يقول له يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلينا بدمك، أنت في حل مني. قال سيدي أنا في الرفاه ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم؟ لا والله سيدي، إن لوني لأسود وحسبي للئيم. هذا من كلامه أمام الحسين، وإلا هو رجل كريم. فأريد أن يبيض لوني ويطيب حسبي وتتنفس علي من ريحكم في الجنة يا أبا عبد الله. يقول له أبرز. لما يقاتل ويقع في المعركة يأتي الإمام الحسين يضع خده على خد جون الزنجي الأسود. ودائما أذكركم أنه نفس الصنيع صنعه مع ولده علي الأكبر سلام الله عليه. هذا المعنى الذي جعل الإمام الحسين يترك مكة، يترك الحج، وهو الذي ذهب لحج بيت الله الحرام 25 سنة، يترك الحج ويأتي وعبد الله بن عباس يقف أمامه يا أبا عبد الله لا تخرج للعراق. عبد الله بن الزبير يقول له، عبد الله بن عمر ألح عليه قال لو لم يقف الناس أمامي لما سمحت لك أن تخرج، لأخذت بتلابيدك. لماذا؟ قال اجلس هنا أنت بمكة تصلي وتعبد الله ولا أحد يعترض طريقك. في الوقت الذي جاء عمرو بن سعيد الأشدق ومعه 300 رجل من جلاوزة النظام، من جلاوزة يزيد، وأرادوا قتل الحسين بالبيت الحرام في المسجد الحرام، وعبد الله بن عمر يقول للحسين ما عليهم بك انت صلي بس صلي صلاتك. هذا منطق الغافلين اللي ما عارفين ما يجري في الحياة. وإذا الغلام التركي اللي أذكر لكم إياه يأتي الإمام الحسين إليه يراه في آخر نفس في حياته، يضع خده على خده يقبله يقول أنت أمامي في الجنة، شاب طيب عمره 20 سنة، تبسم وقال من مثلي؟ الحسين واضع خده على خدي، من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. رجع الإمام الحسين نقل هذه الرسالة لعلي زين العابدين حتى ينقلها لكل العالم ويشاهدها المعنى هذا الكبير. أو أنس بن الحارث الكاهلي، هنيئا لك أيها الشيخ. أي والله نحن في استجداء سيدي، نحن في هذه الليالي نستجدي هذا الفكر العظيم وهذه المواقف العظيمة لنتكهرب بها ونتفاعل بها. يأتي هذا أنس يخرج في شهر رمضان، وبعد ذلك يأتي حتى يصل كربلاء ويستكن يقطن عند بني أسد اهلا ومرحبا انت صحابي جليل، اقبلت عندك شيء، ما يحكي ما يتكلم لان عيون موجودة، والى يوم العاشر يكون امام الحسين. لما نظر الحسين اليه بكى، قال يا شيخ انت رجل كبير، شكرا لله لك يا شيخ، الله سبحانه وتعالى اسقط عنك الجهاد. قال سيدي وحق امك فاطمة، انا كنت في المسجد لما دخلت وانت في سن الرابعة من عمرك، اسمع الحديث الحلو هذا اللي يحيي القلوب، وحق امك فاطمة انا كنت في مسجد جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخلت وانت في سن الرابعة، وعثرت باذيالك ابا عبد الله، ووقعت فرأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ويحملك على صدره ويبكي ويبكي كل من كان في المسجد، ثم يتحدث عن واقعة الطف وعن خروجك يوم عاشوراء، ويقول من أدرك الحسين فلينصره. هذا نصر لله، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. انا انتظر هذه اللحظة ابا عبد الله، خرجت من الكوفة لاني عارف حتى السنة التي ذكرها جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان جئتك بحق امك الزهراء، لا تردني سيدي، اسمح لي حتى اتقدم واقاتل. صحيح عمري 90 سنة، لكن القوة اللي موجودة فيها قوة شباب. الحسين قال تقدم بارك الله فيك، يروح يقاتل. بعدين هذا الصبي الصغير معده مباشرة يخرج، شوف شوف لاحظ العمر وين، هنا 90 سنة وهنا هذا يحمل 10 سنين على كتفيه او 11 سنة، وامه واقفة. قالت اما رأيت الحسين امامك؟ قال نعم اما رأيته. قالت ابوك الان قتل في المعركة وانت الوحيد الي، ما عندي غيرك، وانا احبك يا ابني، انا احبك، ومن حبي لك اقول لك اذهب الى الحسين وقاتل دون الحسين، بيض وجهي عند فاطمة الزهراء. فأين نحن أيها الأحبة من هذا العطاء؟ لماذا نبخل على الإمام الحسين بأوقاتنا وأعمارنا وأولادنا وحياتنا؟ لماذا لا نضحي؟ لماذا أصبحت فريضة الجهاد عندنا فريضة فقيرة ضعيفة؟ لماذا صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرفوف على الهامش؟ يجب أن نكون أقوياء، ونحن كذلك، ونحن كذلك يجب أن نعمل ليل نهار لإحياء ذكرى الإمام الحسين، وأن يكون عاشوراء يوما عالميا في كل العالم، حتى المحطات الفضاء العالمية تتحدث عن الحسين وعن مبادئ الحسين. الحسين يقول كونوا أحرارا في دنياكم، يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما. فيأتي هذا الصبي أمام الحسين يتلفت يمنى يسرى، الإمام الحسين يقول هذا غلام قتل أبوه في المعركة ولعل أمه تكره خروجه. قال سيدي والله إن أمي هي التي أمرتني بذلك، اسمح لي أبا عبد الله. أذن له الحسين بعد أن أرجعه إلى أمه، لأن الحكم الشرعي يتحرك مع الإمام الحسين سلام الله عليه. وهاي العظمة في أهل البيت، أنه ما عندهم شيء اسمه مثلا الغاية تبرر الوسيلة، لا أبدا، الغاية ما تبرر الوسيلة، دائما الغايات موافقة، الوسيلة موافقة للغاية، دائما النتائج تأتي وفقا للمقدمات. تشوف ما عندهم حرام، كلكم سامعين مسلم ابن عقيل كان عطشان ووقف في قصر الإمارة بالباب، كان هناك جرة فيها ماء، فلما طلب الماء وأخذه ليشرب سقطت ثناياه في الماء، أسنانه وقعت لأنه كان مضروب على شفتيه على وجهه على فمه، فامتلأ القدح دما فأبعده ما شرب. تمثل التعبير، قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته. وهو نفس مسلم سلام الله عليه لما دخل ابن زياد في بيت هاني ابن عروة وهاني ينادي او ذات شريك الاخر ينادي ما الانتظار بسلمى لا تحيوها، ومسلم اختبأ ما قام قتل ابن زياد الى ان خرج ابن زياد وكان بامكانه ان يقتله. شوف الدراسة والصورة العظيمة. يقول له لماذا ما قتلت يا مسلم؟ قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منحني الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن، ما يفتك مؤمن. ولو كان قاتل ابن زياد كانت حجة الإمام الحسين ضعيفة يوم العاشر، ما يستطيع يقول أتطلبوني بقتيل منكم قتلت، وكان يقولون صح نطالبك بابن زياد. فالمسلم بن عقيل يضحي بهذا الموقف وهاي الفرصة يفوتها من يده في سبيل أن تكون حجة الإمام الحسين قوية، وهو الحجة البالغة. ولو قتل ابن زياد هناك ألف ابن زياد يأتي غيره، ما يتغير شيء أبدا. فلاحظوا هذه المواقف. أو العقيلة زينب في الكوفة عندما يعطون تمر وجوز وخبز للأطفال بعنوان صدقة والأطفال في جوع، قالت إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. صحيح أو مو صحيح؟ فالإمام الحسين شوف الحكم الشرعي، قال له ارجع إلى أمك لعلها تكره خروجك. فرجع هذا الصبي إلى أمه، نظرت إليه بكت، أمسكته من كتفيه، قالت بني رجعت، ممكن الحسين استصغرك، أنت صغير عمرك 11 سنة، تعال اذنوا مني. عقدت حمائل سيفه، قلصت ثيابه وأعطته سيف أبيه ومسكته من كتفيه وأقبلت، وهي امرأة كبيرة، أقبلت تزحف بولدها هذا إلى الحسين وسلمت على الحسين. أبا عبد الله أتسكل أمك الزهراء بولدها ولا أسكل بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك. قال أبرز بني بارك الله فيكم من أهل البيت. فكلامه عندما تقدم، اليوم كل أصحاب الإمام الحسين أنصار الحق، هؤلاء بكلامهم وشعرهم وبيانهم أوضحوا الحقائق للعالم. لذلك الإمام الحسين قال ما رأيت أصحابا خير ولا أفضل ولا أوفى من أصحابي. هؤلاء كان أمامهم القتل فقط، الشهادة، ليس أمامهم شيء آخر، في حين أصحاب النبي كان أمامهم النصر أو القتل. لكن أصحاب الحسين وهم أصحاب النبي أيضا، حسين مني وأنا من حسين، ما كان أمامهم شيء إلا القتل، لأن جيش قوامه قرابة 70 ألف، في بعض الروايات 100 ألف. هؤلاء جاءوا 100 ألف، حتى أنك تلاحظ قبر الحر بن يزيد الرياحي بعيد عن الحائر الحسيني. إذا لاحظتم وجود قبر الحر على هذه المسافة البعيدة من الحائر الحسيني تدركون اتساع رقعة الحرب اللي كانت يوم عاشوراء، وتدركون أن هناك قبائل ولها مضارب جاءت يسلو بعضها بعضا لضرب الحسين وقتل الحسين وسبي نساء بنات رسول الله وسبي النساء وحرق الخيام. فبرز يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ إلى أن وقع في المعركة، وفي آخر لحظة علي الأكبر يتقدم إليه كما أمره الإمام الحسين أن يحمل حتى لا تسحق حوافر الخيل، وإذا ينظر إلى شفتيه تتحركان يصغي إليه، وإذا به يقول سيدي سيدي حولوا رحل أمي إلى رحالكم فإنها أصبحت غريبة ليس لها أحد. هذه الصور الرائعة، هذه صور البطولة. يأتي الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه في كلمتين في الزيارة كيف يربطنا بسيد الشهداء. نحن كلنا نعلم القرآن الكريم يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لكن يقول لعلكم تشكرون، يعني هذه الأجهزة وهذه الأدوات لشكر هذه النعمة، وليس هناك نعمة أكبر من نعمة الولاية والإمام. فكيف نشكرها؟ نشكرها بالعمل. نشكرها بأننا ننصر أهل البيت يا أحبتي، ننصر الإمام الحسين. الإمام الحسين إلى الآن ينادي واقلة ناصرا. صدقوني يا شباب، ابتعادكم عن أصدقاء السوء هو نصر للإمام الحسين وللإسلام. الالتزام بالصلاة هو نصر للإمام الحسين وللإسلام. أداء الزكاة نصر للإمام الحسين وللإسلام. البنت عندما تتحجب الفتاة وتحفظ حجابها وعفتها وحشمتها هو نصر للإمام الحسين وللإسلام. نحن مطالبون اليوم أكثر من أي يوم مضى أننا في سيرتنا وسلوكنا ننصر أهل البيت. يشهد الله علي، أنا الآن على المنبر كان عندي موضوع خاص الليلة لكني أخرته إلى ليلة العباس إلى بكرة، لأن قلت ما معنى أني أذكر هذا الموضوع العلمي ونحن عندنا هذه القضايا التي تشكل أساس البحث دائما نتركها ونتجاهلها وما نعرف قيمتها وما نعرف قدرها. لذلك علينا مسؤولية أمام الله. الإمام زين العابدين قال: أصعد هذه الأعواج فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. يجب أن تكون عشرة عاشوراء وشهر محرم له أثر كبير في سلوكنا وأخلاقنا ومشاعرنا، وأننا نقترب، لأنه لا يؤثر، ما في شيء مؤثر في القوى العقلية والمشاعر العاطفية والإيمان مثل البكاء على الحسين وإحياء ذكرى الحسين. لا والله ما في شيء يؤثر بمثل هذه القوة. وما عندنا شخصية تجتذب بالعالم وتؤثر في العالم مثل شخصية الإمام الحسين سلام الله عليه ومثل واقعة كربلاء. لذلك يأتي الإمام الصادق في كلمتين أقول يبين أن الإمام الحسين بذل مهجته ليخرج الناس من الضلالة وحيرة الجهل، ثم يتحدث عن أصحاب الحسين يقول أنهم بذلوا مهجهم مع الحسين في سبيل الحسين من أجل الحسين. والمهجة شيء كبير يا حبيبي، في لحظة إنسان يكون عطشان، في حالة عطش، في حالة توجه إلى الله، في حالة أنه طلق الدنيا، حالة الزهد الكاملة ظهرت عندهم يوم عاشوراء، ظهرت عندهم بهذا الشكل. والإمام الحسين سلام الله عليه بالمقابل التفت إليهم ليلة العاشر، التفت إليهم قال: أنا ما رأيت أصحابا أوفى منكم، ولكن ما دام وصلتم إلى هذه الليلة وأنتم على العهد إذن انتبهوا. التفتوا: أولا أنتم في حل مني، من شاء منكم أن يأخذ بيد أخ له أو صديق له أو واحد من أهل بيتي فلينصرف. قالوا: وماذا نقول لجدك رسول الله؟ احنا جايين حتى نريد نتركك هنا ابو علي، نتركك بالعراء بالصحراء، نتركك بين هؤلاء القوم الذين احتوشوك من كل مكان وحرموك من الماء؟ لا والله لا يكون ذلك ابدا. هذا كلام زهير، كلام برير، مسلم بن عوسجة. الامام الحسين قال له: يا مسلم انت في حل مني. قال: انا ادعك اتركك؟ اكلتني السباع حيا ان تركتك. اسمع المعنى الدقيق. لذلك لما عرف الحسين هذه النية وظهرت العزيمة وتوطين النفس على التضحية من اجل الحق، التفت الحسين اليهم اومأ بيده هكذا فاراهم منازلهم في الجنة. ثم التفت الى اخته زينب قال: اخي الان الدور لك انت، اذا عندك كلام مع اصحابي وعندك كلام مع حبيب، لان حبيب وصل يوم التاسع. الحوراء زينب خرجت مؤتزرة بازار امها فاطمة حجاب الزهراء عليها، وهؤلاء بعض علمائنا الاعلام يمكن اتحدث عنه في وقت اخر يقول لما الإمام الحسين هكذا أعطاهم هذه الرؤية والمكاشفة كانوا قد بلغوا درجة العصمة الصغرى. يعني كل الأصحاب، كل أنصار الحسين ليلة عاشوراء كانوا قد بلغوا درجة العصمة الصغرى. لذلك خرجنا بنات رسول الله زينب لما تحدثت سمعة وكلام زينب الدموع جرت. هذه زينب المتكلمة، ما كان احد يسمع كلام زينب وما يبكي ابدا. هذا ابن عباس، حتى ابن عباس يقول لما خرجنا الحسين من مكة ووقفت بطريق الحسين وقلت له ما معنى حملك هؤلاء النسوة، اترك الاطفال والنساء واخرج وحدك، قال شاء الله ان يراني قتيلا وان يراهن سبايا. يقول سمعت صوت من بين المحامل والهواجج، صوت يخترق القلب، حزين مؤثر. يا ابن عباس اتشير على زعيمنا وشيخنا ان يذهب وحده ويتركنا ها هنا؟ لا والله، لا خير في الحياة بعد الحسين. ابن عباس يقول من هذا الصوت؟ فقيل هذه زينب ابنة علي، هاي اللي ما كان احد يشوف طولها، كانت اذا خرجت لزيارة قبر جدها رسول الله يخرج الامام الحسن وامير المؤمنين والحسين، وامير المؤمنين يقول لابنائه، يقول اطفئوا القناديل اللي موجودة بالقبر حتى لا يقع بصر احد على صورة اختكم، على خيالها وعلى شخصها. هكذا كان مخدرة. لذلك تقول ليزيد امن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وابديت وجوههن. فلما سمع حبيب صوت العقيلة زينب اهتز وفاضت عيناه بالدموع، قال سيدتي زينب احنا خدامكم، سيدتي نحن نتقرب الى الله بان ننصر رب العالمين وننصر الاسلام عندما نقف معكم وننصركم، نحن مع الحسين، هذا امامنا سيد شباب اهل الجنة، احنا طلقنا حلائلنا وطلقنا نساءنا وجئنا ما عندنا الا الشهادة وما عندنا الا النصر واننا نحامي عنكم ليلا ونهارا. قالت الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة. فيسمعها ابو الفضل العباس ويأتي بابي وامي، زينب عزيزتي حبيبة قلبي تخافين وانا معك؟ الانبياء كان يصير عندهم حالة خوف، لكن من وين؟ خوف على الدين والعقيدة. فاوجس منهم خيفة، لكن خوف زينب، هي امرأة والمرأة من شأنها الرقة والجزع، تخافين وانا معك. ذاك السيد من عندهم من ابنائهم، انا هذه الابيات دائما اقرأها، يمكن صار اكثر من 40 سنة بليلة السادس او ليلة العاشر اذكرها لان شايف فيها معنى. بيتين بالشعر الشعبي وصاحبهم سيد من العلماء، والا ما كنت اقرأها. فهي تقول للعباس، تقول له مدري انا خايفة، لا تقول مدري، انا خايفة لا تقول مدري، وانا خايفة ينهزك ستري. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. ما دام الامر هكذا اذا انتم على استعداد للتضحية، واذا اصبح الصباح غداة غد من يتقدم؟ بنو هاشم ام الانصار؟ وصار ذلك الموقف العظيم، وصار ذلك الموقف العظيم. ابو الفضل العباس علي الاكبر الذي هو شبيه رسول الله، كأنما الله سبحانه وتعالى يريد ان يلقي الحج على العالم كله، هذا الحسين ابن رسول الله يلبس عمامة النبي وجبة النبي، ومعه علي الاكبر يشبه جده رسول الله خلقا وخلقا ومنطقة. هل هناك حجة اعظم من هذه الحجة؟ يقول برير رئيس ليلة عاشوراء، رئيس الامام الحسين يطوف حول المخيم بابي وامي وبيده سيفه، يقتلع الشوك وحسك السعدان قلت سيدي انا اساعدك اعينك، قال يا برير انما هي لحظات انا امضيها، لان غداه غد اطفال الصغار هؤلاء يخرجون، واخشى ان يدخل هذا الشوك في اقدامهم وارجلهم. لذلك الحسين ترك حسرة في قلوبنا، ترك الامام الحسين حرارة في قلوبكم انتم المؤمنون الطيبون، او انتم المؤمنين الطيبين، ترك الحسين حرارة في قلوبنا جميعا لا تنطفئ الى يوم القيامة. واصبحت الدمعة هي تربية عظيمة في هذه الايام، لانه البكاء على الامام الحسين من انبل صفات الانسان المؤمن، تكون حالة من التفاعل والتوجه الى الله سبحانه وتعالى، حالة من التفاعل والتوجه هكذا. واذا تجد حتى الفتاة المسيحية النصرانية اللي هي زوجة وهب بن حباب الكلبي تقف يوم عاشوراء ذلك الموقف العظيم، قبل لحظات كانت تمنع زوجها من القتال، بعد ذلك عندما يقاتل تقطع يمينه، يسمع صوت من خلفه تخنقه الغصة، يا وهب يا وهب قاتل دون الطيبين فداك أبي وأمي. نظر وهب وإذا بها زوجته، قال الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي؟ قالت يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما الذي سمعت منه؟ قالت رأيته بباب الخيمة ينادي واصلة ناصرا، فكل واحد منكم يقول يا ليتني كنت معك أبا عبد الله، لأن أنا شايف بهالوجوه الطيبة صدقا وأصالة وتربية، وأننا لو كنا مع الحسين لنصرناه، واليوم نحن مع الحسين لنصرة الحسين، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لبيك داعي الله، يربينا الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، وداعي الله هو الحسين، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. ويتقدم مسلم بن عوسجة يقاتل قتال الأبطال إلى أن يقع في المعركة، وشوف الإمام الحسين كيف يتفاعل ويتعامل مع أصحابه، هذا يقبله، هذا يضع خده على خده، هذا يمسح التراب عنه، كل ما يقع منهم أحد الإمام الحسين يهب إليه مسرعا، إلى أن أقبل إلى مسلم بن عوسجة فوقف عند رأسه وكان فيه رمق، أدركه وفيه رمق، ومع الحسين حبيب بن مظاهر الأسدي، هذا العالم المتخرج من مدرسة علي بن أبي طالب من جامعة الإمام علي، واقف يلتفت لمسلم باعتبار مسلم من أهل الكوفة وحبيب من أهل الكوفة، وهذا من بني أسد وهذا من بني أسد، فهناك الصلة والرحم والعشيرة والدم والإيمان يجمعهم. التفت حبيب إليه قال يا مسلم لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بوصاياك أني أدير بالي، التفت لعائلتك الأولادك إذا رجعت، لكن أنا لاحق بك. التفت مسلم إليه قال شكر الله سعيك يا حبيب، أنا عندي وصية واحدة. قال وصيتك يا مسلم؟ قل. قال أنا أوصيك بهذا الغريب، أوصيك بالحسين، أن تقاتل دونه وتدافع دونه. ثم قضى نحبه وفاضت روحه. الجابريان شابان أقبلا يعانق بعضهما بعضا وهما يبكيان إلى الحسين، فالتفت الإمام الحسين وهما أبناء عم من أم واحدة، لأن هذا الولد أبوه مات وبعدين انتهت العدة من أمه وتزوجها عمه فأنجب الولد الثاني، التفت للتعبير. الجابريان أيضا ينتميان إلى جابر بن عبد الله الأنصاري من الأنصار، أقبلا يبكيان، واحد عمره 20 سنة وواحد عمره 18 سنة، يعانق بعضهما بعضا ودموعهم تجري وجايين عند الحسين. الإمام الحسين قال ما يبكيكما يا ابني أخي؟ إني لأرجو الله أن تكون قريري عين بعد ساعة، بعد ساعة تكونون مع جد رسول الله. قال يا أبا عبد الله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك، احنا نبكي عليك لأننا نراك وحيدا قد أحاط بك العدو من كل مكان. فجزاهما الحسين خيرا. وهاي الصورة، الصورة اللي أمامنا اللي يتحدث عنها الحر أيضا ابن يزيد الرياحي. شوف الحر الآن يأتي الحر ويقف ويفكر ويعلمنا درس الحرية، ويأتي إلى الحسين منكسا برأسه حياء من الحسين، يلتفت للمهاجر بن أوس يقول ما تريد أن تصنع؟ أخذتك مثل الرعدة، تريد أن تريد أن تقتحم، تحمل، تقاتل؟ لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ قال ويحك، أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا. ثم ضرب جواده وضرب فرسه وأقبل نحو الحسين حامل منكس التاج باعتبار هو زعيم وشخصية وعنده مضيف والضيوف، إنسان معروف كان. وإذا مطرق برأسه سلم على الحسين رد عليه السلام، قال ارفع رأسك، من أنت؟ قال سيدي أنا ظالم، أنا ظلمت نفسي، سيدي أنا عاصي، أنا مذنب، أنا غارق بالآثام والذنوب، أنا الذي جعجعت بكم في الطريق، أنا حبستك عن الرجوع، أنا الحر بن يزيد الرياحي، تذكرني أبا عبد الله؟ تذكر أنت سقيتني وسقيت الجيش اللي معي ونحن خرجنا لقتالك وأنت سقيتنا الماء يا أبا عبد الله؟ والله ما كنت أعلم أن القوم يصلون بك إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة، أنا الآن تائب إلى الله، هل ترالي من توبة؟ قال أجل إن تبت تاب الله عليك، أبواب التوبة مفتوحة، انزل. قال أنا لك فارسا خير مني لك راجل، وإلى النزول يكون آخر أمري. تقدم ألقى خطاب، بعد ذلك برز يقاتل قتال الأبطال إلى أن وقع، وإذا الحسين يقف على مصرعه يمسح الدم والتراب عن وجهه يقول أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذا معنى الحرية حقيقة، أنك تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك هاي المصيبة اللي تقرح القلب حقيقة، أن بني رياح حملوا الحر من بين القتلى. عمر بن سعد أمر الجيش وأمر الخيل أن ترض صدر الحسين وجسد الحسين والشهداء اللي معها أيضا. بنو رياح عشيرته قالوا لابن سعد لا يمكن لك ذلك أبدا، هذا زعيمنا وقائدنا، لازم احنا الرفع ونحمله، نحن عشيرته نحمله إلى ذلك المكان. فحملوه إلى ذلك المكان، هذا اللي عنده عشيرة يحملوه عن الخيل، اللي ما عنده عشيرة يقول الخضر يجي لهموم الفراط مجلى الغتول. يا رب ارزقنا زيارة الحسين إن شاء الله، نكون ليلة عاشوراء عند الحسين في العام القادم إن شاء الله، ونعز الحسين وبصحن الإمام الحسين نقيم العزاء واللطم والبكاء على الحسين، ونشترك بعزاء طويريج، هذا العزاء اللي يأتي من ناحية طويريج إلى الحسين، الله الله حسين وينه، ويركضون الناس وجايين لسيد الشهداء. وما ذلك على الله بعزيز، الفرج قريب إن شاء الله، الفرج قريب إن شاء الله. جل هموم الفواط مجلى لبتوت، ورج الغاضرية وحامل بيوت، عقب ما شافت من ذهب الموت، طاحوا في دم على الثرى يسيل، ومن نادى الرجس يا خيلنا وصاح، عمامة بغيض سلت بيض الاصفاح، بذيك الخيل نادت كل بن رياح، عميد الحر عجب ينداس بالخيل، على خشوم الزلم رغم النشيلة، وكل مجتول تنهر لي جبيلة، تسل بيض السيوف وتعتنيلة، لعند المعركة والجثة تشيل. هنا إلك هالأبيات هذه، العشيرة شالت بحر الظهيرة يا الكل منهم علي شالت الغيرة يا ويلي بسم الله والبارد هم رشيرة ضحايا على الترب من غير تغسيل امس المسا والنايار ما خلت لنا خيار وصوان ما ظلت تجيب فيها ليتها ايام اظلم علينا الليل وازدادت الوحشة يا وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. الليلة القادمة ليلة ابي الفضل العباس باب الحوائج. قسم من الناس كثير الذين يتجهون الى الله سبحانه وتعالى بطلب حوائجهم. لا شك ان باب الحوائج ابا الفضل هو باب من ابواب الرحمة وابواب العطاء. فاذا واحد ينذر النذر سألوني هكذا، النذر هو لله سبحانه وتعالى لكنه يكون له علاقة بأبا الفضل العباس بأي شكل من الاشكال. الاف الناس ومئات القضايا وعشرات الاشخاص الذين نذروا لله باسم ابي الفضل وقضيت حوائجهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على اهلي ومالي. بسم الله على ما اعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء لإمامكم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف اذكروه أيها الأحبة. والذي يستطيع أن يدفع صدق عنه بأبي وأمي يدفع عنه، فإن في ذلك خصوصية خاصة لحفظ الإنسان وفتح أبواب الخير أمامه وللعلاقة بينه وبين إمام زمانه وهو صاحب الأمر الإمام الحجة ابن المهدي الحجة المهدي ابن الحسن روحي فداء لتراب أقدامهم صلوات الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.